السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معلش هيبقى مجلس سريع كده، توقف شوية عن سورة يوسف. هناخد النهاردة مجلس سريع كده لأني مرتبط بموعد. هنتكلم عن معنى في سورة لقمان، معنى سريع كده النهاردة في سورة لقمان أو في ذكرى في مقدمة السورة. كان في خطبتين، خطبة عن مقدمة سورة لقمان وخطبة تانية عن وصايا لقمان. اللي عايز يرجع بالتفصيل أو اللي عايز بقى يعيش مع السورة بنوع من التفصيل يعني المستفيض، كان الشيخ مصطفى البحياوي له مجموعة دروس في تفسير سورة لقمان. أنصح إن اللي عايز يعايش هذه السورة يستمع إلى هذا التفسير، مع إنه يقرأ أيضا أي تفسير مثلا تفسير ابن كثير أو غير ذلك عشان يضبط فهمه للسورة. سورة لقمان هذه السورة بدأت بألف لام ميم، وإحنا في معنى محوري بس عايزين نركز عليه في السورة. والمعنى اللي أنا عايز أركز عليه مش هو بتعبير مثلا أصحاب التفسير الموضوعي، مش هو موضوع السورة أو ما يقيل أنه موضوع السورة، لكن هو معنى مهم أنا شايف إن إحنا محتاجينه، ولا سيما في هذه الأزمنة اللي بتضيع فيها الأوقات والإنسان يعني فيها كثرة من الانشغالات. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم. عندنا السور اللي بدأت بألف لام ميم في القرآن نوعين، سور نزلت في المدينة وبدايتها ألف لام ميم، وسور نزلت في مكة وبدايتها ألف لام ميم. اللي نزل في المدينة وافتتح بألف لام ميم اللي هو إيه؟ أنتوا نمتوا من الأول كده ولا إيه؟ البقرة وآل عمران، دول السور نزلت مدنية وهي ألف لام ميم أو اللواميم المدنية إن صحت التسمية يعني. وفي سور ألف لام ميم نزلت في مكة اللي هي إيه؟ أيوة اللي هي مجموعة أربع سور ورا بعضها، زي ما البقرة وآل عمران جات ورا بعض، برضو عندنا اللواميم المكية جم ورا بعض أربعة، ها؟ العنكبوت بالترتيب كده، لقمان، ها؟ لا مش لقمان، لا بعد العنكبوت الروم، لقمان، السجدة. عندنا أربع سور ألف لام ميم، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. هذه السور من خلال النظر فيها غالبا تكون نزلت في أواخر المرحلة المكية. تحديد موعد نزول السورة ولا سيما في المرحلة المكية بيكون صعب، في المرحلة المدنية بيكون أسهل شوية، لأن المرحلة المدنية كانت أحداث كتير، فممكن من خلال معرفة حدث معين في السورة المدنية تعرف نزول السورة. يعني لو مثلا السورة بتتكلم عن غزوة بدر خلاص بتعرف موعد نزول السورة، غزوة أحد، الأحزاب، تبوك، غير ذلك. الأحداث كانت كتير في المدينة، فأنت ممكن من خلال معرفة الحدث أو تاريخ الحدث اللي ذكر في السورة تعرف غالبا سواء السورة أو هذه الآيات نزلت إمتى. مكة كانت الأحداث اللي معروف تاريخها كانت قليلة، وكانت الفترة كلها أغلبها استضعاف ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعذيب للمؤمنين، كانت الأحداث فيها قليلة، فبيكون صعب أنك تعرف موعد نزول السورة فين. لكن هذه السور الألف لام ميم تتكلم عن معاني عظيمة، سواء معاني الفتنة والمجاهدة والصبر والبلاء في العنكبوت، أو معاني اليقين، وقال لك لا تستخف وأن تقيم وجهك لله سبحانه وتعالى في سورة الروم، وأنك لا تستخف مهما حصل تغيرات عالمية بين فارس الروم أنت وجهتك أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو معاني الحكمة العظيمة التي ذكرت في سورة لقمان، أو اليقين التام واستمرار السجود وقيام الليل في سورة السجدة. دي معاني عظيمة بيحتاجها الإنسان في أوقات الاستضعاف أو في أوقات طول البلاء. أحيانا لما بيطول البلاء علينا وبيطول مرحلة الاستضعاف، الإنسان بيكون عايز يخرج من حالة الاستضعاف دي، بيكون يعني في حالة خنقة أو حالة العجلة. أحد الوسائل النفسية للهروب من مرحلة الاستضعاف إن الإنسان بيعامل حاجة تانية، إن هو يقلد المنتصر. يعني ودي أكثر من حد من اللي كلموا في علم الاجتماع، وأكثر واحد استفاض أو يعني من أشهر اللي استفاضوا فيها ابن خلدون لما كان بيقول إن الأمم المغلوبة بتميل دائما إنها تقلد الأمم المنتصرة. يعني حتى بيقلدوهم في كل شيء، في اللبس، في الشكل، في حلقة الشعر، بيقلدوا في كل حاجة. وكأنه هو لما يقلد الأمم المنتصرة كأنه حقق نوع من الانتصار، على الأقل إيه؟ بيتشابه معهم يعني، ويتكلم بلغتهم، ويبدأ يحط نفسه وسطهم يقول لك عندنا، ويتكلم كأنه هو منهم وعندكم، كأنه هو نقل نفسه لهذه الأمة المنتصرة، يخرج من حالة الهزيمة بدل عن طريق المجاهدة والبذل والتضحية وإقامة العقائد اللي بيؤمن بها على أرض الواقع، وينشئ واقع لما يؤمن به، بدل ما يعمل كل ده ويقلد الأمم المنتصرة. فتيجي سورة لقمان، طبعا القرآن كله بيعالج هذه القضية بصور مختلفة، والألف لام ميم المكية تحديدا تركز على هذه القضايا. لكن نجي نستفتح كده مع بعض ألف لام ميم سورة لقمان: تلك آيات الكتاب الحكيم. يعني في معنى مخصوص في قضية الحكمة، واللي يبحث عن كلمة الحكمة في القرآن يجد أنها ذكرت في مواطن مختلفة. فيما أذكر يعني إحنا معنا هنا في سورة لقمان: ولقد أتينا لقمان الحكمة، وذكرت في سورة البقرة في موطنين. حد يعرف؟ يؤت الحكمة من يشاء جاءت مع آيات الإيه؟ مع آيات الإنفاق، وأنك أنت لما تيجي تنفق تختار أفضل ما عندك، وأنك لا تتعامل بالربا، وأنك لا تتبع الصدقة بالمن والأذى. يبقى هنا عطاء مالي، فلما تيجي تنفق فكأن البذل والإنفاق يؤتيك الحكمة. وإيه تاني موطن التاني؟ في البقرة برضه. ايوه، واتاه الله الملك والحكمه. ده بالبحث المصحف ولا بالله؟ طيب ماشي، مفيش هدايا عندك. الايه بتقول ايه؟ وقتل داوود جالوت، ها، واتاه الله الملك والحكمه. وكان ايتاء الملك والحكمه كان كانه نتيجه قتل داوود جالوت. هذا البذل الجهادي البدني اللي قام به سيدنا داوود حصل فيه مردود ان اوتي الملك والحكمه. فكان الحكمه مش بتعطى، وهنا عن طريق الوحي، ان الحكمه من الله سبحانه وتعالى. فكان وسائل تحصيل حكمه سريعه عن طريق الوحي وعن طريق العمل الصالح. اكثر كلمه بتذكر فيها الحكمه او محب الحكمه اللي هو الفلسفه. قلت لك الفيلسوف ده اللي هو محب الحكمه، او ان ده الحكيم. تصورنا احنا عن الحكمة مختلف عن التصور اليوناني او عن التصور الغربي او عن اي تصور. احنا تصورنا عن الحكمة انه بيؤتى من عند الله سبحانه وتعالى، ولازم يكون في عمل صالح. مشكلة التفلسف انه عمل عقلي ذهني، ما بيركزش قوي على قضية الاعمال، ركز على قضية الافكار. في حين نجد ان الصورة هنا في سورة لقمان، وخاصة في وصايا لقمان، اهتمت بثلاث قضايا: اهتمت بالعقائد، اهتمت بالاخلاق، اهتمت بالعبادات. اهتمت بالعقائد، واهتمت بالعبادات، واهتمت بالأخلاق. ده حتى الترتيب. كأن هذه الأشياء الثلاثة إحنا لنا المصدر بتاعنا لا نأخذها إلا من الوحي. العقائد والأخلاق والعبادات المصدر بتاعنا هو الوحي فيه. طيب، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. هذا القرآن هدى يهدي الناس، لكن مش لأي حد، لأهل الإحسان. من أهل الإحسان؟ اللي بيقوموا بأعمال، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المعنى المحوري بقى اللي أنا عايز أتكلم عنه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. هو ده المعنى اللي عايز أتكلم عنه، لهو الحديث. إن في ناس بالرغم إن ربنا أتاها الحكمة ونزل لها وحي وعلمها في القرآن طرق تحصيل الحكمة، وبين لها ما هو أحسن الحديث، وبين لها ما هو أحسن القصص، وبين لها ما هو القول الثقيل، إلا أن هناك أناس تختار بكامل إرادتها، بل تدفع أعمارها وتدفع ثمنا لتحصيل لهو الحديث. وربنا سبحانه وتعالى سماه لهو الحديث، يعني هو حديث بتسمعه لكن هو يلهيك عما هو أولى. دايما كلمة اللهو بتأتي غالبا في القرآن إن في شيء مهم أنت المفروض تعمله، لكن أنت بتتلهى وتعمل حاجة تانية. يعني اللهو اللعب أن تفعل شيئا لا فائدة فيه، يعني اللعب شيء ملوش أي مردود ولا أي نفع. يعني العيال لما تقعد عيل صغير قاعد بيكسر وبيقول لك إيه ده بيلعب. لكن أنت مثلا لما تكون وراك مذاكرة وبتعمل حاجة حتى لو تظنها مفيدة بالنسبة لك، أنت هنا بتلهو عما هو أولى. أو وقت الصلاة بتعمل حاجة بتبيع وتشتري، هنا بتلهو. طب أنت هنا بتعمل حاجة هتعود عليك بنفع مثلا مادي معين، لكن في هذه اللحظة ده لهو، لأن أنت انشغلت عما هو أولى. خلاص، لذلك لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم. هل معنى كده نحن ما نشغلش بالأموال والأولاد؟ لا، ننشغل بها، لكن لا تصرفنا عما هو أولى من الطاعات. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال مصطلح مهم جدا في القرآن اسمه لهو الحديث. إيه هو لهو الحديث ده؟ الأول: ومن الناس، إن تخيل تعجب إن في ناس بتترك الحكمة اللي نزلت في الوحي في القرآن وبتروح تبحث عن كلام آخر. ومن الناس من إيه؟ يشتري. العلماء قالوا هل يشتري هنا معناه انه بيدفع فلوس؟ قالوا ممكن يكون فعلا بيدفع فلوس. تخيل واحد يروح يدفع فلوس في لهو، يعني معاه فلوس، مال اعطاه الله نعمه، ثم يدفع المال والثمن ده عشان يحصل على ايه في الاخر؟ على لهو. يعني المفروض هو يبتعد عن اللهو، المفروض له ده يكسر او يقطع او يبتعد عنه، لا هو بيحصل عليه وبيدفع عليه فلوس. او معنى تاني في يشتري انه مش بيدفع مال، انه بيدفع عمره، يدفع عمره، وهذا اغلى ما يملك. قال صلى الله عليه وسلم حيث في البخاري في اول كتاب الرقاق، او يعني كتاب الرقاق اللي هو كتاب ترقيق القلوب، جمع لك البخاري مجموعه احاديث لو انت عايز ترقى قلبك تقرا هذه الاحاديث. بداها بحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ، انك عندك وقت وصحه وما تستفيدهم لا تستفيد منهما بشيء بعمل صالح انت مغبون. واخبر صلى الله عليه وسلم ان الذي يقع في هذا الغبن للاسف كثير من الناس، فلا تكن من هؤلاء الكثير، لا تكن منهم، لا تضيع عمرك. نعمتين مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فربنا بيقول ان في ناس بتشتري، اما بتدفع ثمن او بتدفع اعمارها، بتضيع اوقات طويلة من حياتها في ايه؟ في لهو الحديث. قبل ما اقول لهو الحديث، الانسان خلق من روح ومن طين ونفخ فيه الروح، فالطين يحتاج الى غذاء والروح تحتاج الى غذاء. غذاء الطين يكون غالبا من الطين او شيء بينزل من السماء اللي هو الماء وينزل على الارض، فالانسان بيحتاج ان يغذي البدن، جسمك ده محتاج غذاء، فانت محتاج تاكل وتشرب. انت بدون الغذاء ده، يعني انت لما حديث صحيح مسلم، لما صور الله ادم وتركه ما شاء الله ان يتركه، جعل ابليس يطيف به. ابليس قاعد يدرس سيدنا ادم وهو لسه في مرحله الايه، الصلصال او اشبه بالتمثال. ابليس وجد ان ادم اجوف، يعني ايه اجوف؟ بداخله ايه؟ فراغ، جوف. هذا الجوف معنى ان انت اجوف، معنى انك تحتاج تملا هذا الجوف، في احتياج انك تملا هذا الجوف. فعلم ابليس انه خلق خلقا لا يتملك. الجوف البدني الحسي ده اللي جواك اللي هي المعده، ده جوف بيملا، محتاج انه يتملا بطعام وشراب. لو انت لم تملا هذا الجوف تحس ان في حاجه ناقصاك، عارف اللي هو انت مش انت وانت جعان، تحس ان انت ايه، مش مظبوط، في حاجه ناقصه. يعني شوف نفسك كده قبل المغرب مثلا بنص ساعه في رمضان قبل الفطار، تحس ان انت ايه، مش عايز تفكر ومش عارف تتكلم ومش عايز، وممكن تتخانق. ليه؟ انت في شيء بينقصك، تحتاج الى غذاء. الروح كذلك تحتاج الى غذاء. من وسائل تغذيه الروح ان الروح تحتاج الى كلام. يعني الروح لما هتتغذى، تتغذى عن طريق السمع والبصر، تتغذى عن طريق مشاهد او كلام يدخل لها. فالانسان يحتاج، بل الانسان سمي انسان احد اقوال اهل اللغه انه بيأنس، انه محتاج مجتمع يعيش معاه، محتاج حد يكلمه. من العقوبات اللي ممكن يعاقب بها انسان انه يحبس انفرادي، انه لا يأنس باحد، ان لك في الحياه ان تقول لا مساس، كانت من عقوبه السامريين مثلا. فالانسان يحتاج، معلش هو الكلام انا بتكلم بسرعه، الانسان بيحتاج الى انه يسمع كلام، هذا الكلام يغذيه. ليه؟ لان الانسان جواه مشاعر، المشاعر دي محتاجه تتغذى. يعني مثلا انت ممكن تسمع، شوف واحد بيسمع اغنيه وبيعيط، اتكلمنا في الموضوع ده، احنا بنتكلم في قصه يوسف، او بيتفرج على فيلم مثلا او تمثيليه وقاعد يعيط وهو بيتفرج ويبكي، مع انه هو عارف ان ده ايه، تمثيل. يعني هو عارف ان الناس اللي بيتفرج عليهم دول بيمثلوا وخلصوا تمثيل وقبضوا فلوس والمشهد خلص وهو لسه قاعد ايه، بيعيط. هو عقلا عارف كده، لكن مشاعره هي اللي متحكمه، لان هي مشاعره تحتاج الى غذاء. زي ما قلت قبل كده، تلاقي واحد مثلا بيسمع اغنيه، واحد مثلا بيحب واحده وسابته. هو في ناس متخصصه تغني في منطقه النكد دي، انه دايما على طول ايه، واحده سابته او واحده بعده، هو دايما بيحب. في ناس كده، وفي ناس بتحب تسمع الايه، النوعيه دي من الاغاني، ويقعد يعيط وهو ما بيحبش حد وما حدش سابه وما حدش معه، هو اصلا ما عاش المنظومه دي اساسا، لكن هو ايه، المشاعر دي بتحتاج ان حد يغذيها. انت بداخلك مشاعر، مشاعر الخوف، مشاعر الرجاء، مشاعر الافتقار، مشاعر العبوديه، تحتاج الى غذاء. هذه تحتاج الى غذاء. كيف يصل الغذاء اليها؟ اما بانك تصل، انك تبصر ايات الله مثلا، او تبصر اشياء معينه، او بالسمع. لذلك لما حبوا يعرضوا الوحي، هو ايه اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان 40 سنه معاهم، وكان اسمه حينما شاب بينهم كان اسمه الصادق الامين، كان اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل البعث محمد بن عبد الله الصادق الامين، ده لقبه، يعني يعرف بذلك واسمه. بعد البعثه بقى اسمه محمد ايه؟ رسول الله. ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد؟
يعني النقلة دي حصلت ازاي؟ حصلت ان نزل عليه كلام، كلمه الله سبحانه وتعالى، انزل اليه وحيا عن طريق جبريل، تكلم الله بهذا القرآن حقيقة، ونزل جبريل بهذا الكلام وانزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، على قلبك لتكون من المنذرين، اللي هي في سورة الشعراء، اللي هم لما حبوا يعملوا حاجة قصادها جابوا كلام مقابل. يبقى النقلة اللي حصلت ان في كلام جديد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده اللي حصل، ان هو في كلام نزل على قلبه فتشربه وتخلق به ونزل يدعو الناس به، ده الجديد. فاسمه ايه؟ رسول. يعني ايه رسول؟ يعني معاه رسالة. هي ما هي الرسالة؟ هي كلام الله الى اهل الارض. ده النقلة اللي حصلت. استحضار المعنى ده مهم جدا، وهنيجي نتكلم دلوقتي لما نيجي نتكلم عن اهل الحديث. فاذا القلب والروح تحتاج الى ان تسمع كلام، الروح السوية والفطرة تحتاج الى كلام الله، محتاجة تسمع. ليه انت بتستريح لما تسمع كلام ربنا؟ ان وافق احتياج داخلك، ده غذاء، انك تحس كده ان في غذاء. انت ايه؟ زي ما بتكون بتاكل كده مثلا حاجة مشوية ريحتها حلوة جميلة كده، تحس تستطعم كده، تجعنين ولا ايه؟ صلوا على النبي. في واحد بيسمع قرآن بيحس ان هو الجوف اللي بداخله يملأ، بيشعر بحالة من الاستغناء عن الدوافع الأرضية وعن النوازل الأرضية، يشعر انه يحلق، يشعر ان الروح تتغذى، يشعر انه قوي، زي ما تعبير القرآن يوقد من شجرة المبارك. وان الوقود هنا بيحدث حينما يلتقي النور اللي هو الوحي مع الفطرة، التقاء النور الوحي مع نور الفطرة بيعمل نوع من يوقد. كلمة يوقد دي معناها ان في وقود، في طاقة، في حركة. لذلك دايما الايمان بيستلزم عمل، الذين امنوا وعملوا الصالحات. فالخلاصة ان الانسان محتاج يسمع كلام، محتاج ان هو يتغذى بكلام. فلو لم يتغذى بكلام الوحي هيروح يدور على اي كلام تاني، كلام بقى هايف، كلام تافه، هيدور على اي كلام اخر، كلام جاي من فلسفة، كلام جاي من روايات، كلام جاي من أغاني، هيبحث عن كلام حتى تغذي هذه المشاعر بداخله، تحتاج. ذلك هو حين عمل إيه؟ ومن الناس من يشتري، راح دفع فلوس لأنهم محتاجين كلام. طيب إيه لهو الحديث اللي ورد عندنا في اللي ورد عن السلف إن في سببين نزول، أو في معنيين وردوا عن السلف في لهو الحديث. المعنى الأول إن هي الأغاني، أو إن اللي كان أثر مروى عن ابن عباس كان يشتري مغنية تغنيه ليلا ونهارا. خد بالك من قيد كده، من ليلا ونهارا ده اللي هو حياته كلها له. المعنى الثاني، المعنى الأول الأغاني، وده مروى عن ابن مسعود وابن عباس وعن كثير من السلف، ودي من الآيات المحورية اللي بيحرموا الغناء، وأنا منهم طبعا، وده جمهور العلماء. القول الثاني إن ده النضر بن الحارث لما لقى، وجد النظر من حيث ان الناس بتلتف حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما بيروحوا يلتفوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيعمل معهم ايه؟ النبي بيعمل معهم ايه؟ يعني مثلا بيطلع لهم عصا ويضربها في الارض، النبي بيعمل لهم ايه لما بيلتفوا حواليه؟ بيقرا عليهم كلام، يتلو عليهم ايات الله، يتلو عليهم اياته ويزكيهم. فقال طب ما هو طالما هو بيظن كده في ظنه الواهم، هو بيقول ان ايه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ضحك عليهم بكلام، طب ما انا اجيب كلام، واجيب كلام جديد. وده احد معاني كلمه حديث، يعني زي ما البقاع أشار في نوع من الحدث الجديد يعني. فكان بيسافر ويجمع أخبار وأساطير فارس والروم، ويجيب أساطير ويرجع يحكيها لهم، يقعد يجمعهم ويجلس في طريق الناس أثناء سيره إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويجلس ويقص، يقول لهم مش هو بيحكي لكم قصص، أنا أحكي لكم قصص. وعموم الناس دايما بتحب الإيه؟ قصص الجديدة والحركات، وأم طاير وأم ضرب ومش عارف، هو الناس بتحب الحاجات دي. لذلك تلاقي معرض الكتاب اللي فات اكثر كتب مبيعا روايات التفه، مش بس اي روايات، يعني مش مثلا روايه معنى معين عميقه مثلا، لا، الناس بتحب الايه؟ القصص. هو قال خلاص انا ادخل من مدخل الناس. لذلك السوره اللي جت بعد النور والفرقان، نور الوحي والفرقان بين الحق والباطل، جت سوره الشعراء. هما هيواجهوا النور والفرقان ازاي؟ هيواجهوا كلام مقابل. هما يملكوا الشعر، كانوا عباقره في الشعر، فكانوا عايزين يواجهوا زي ما السحر قالوا لموسى فلنأتينك بسحر مثله، عايزين يقاوموا الآية بآية شبيهة. يعني لما موسى ضرب العصا وانقلبت ثعبان مبين، ما راحوش يقولوا عليه شعر، لا، هم جابوا سحر. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم وحي، ما راحوش جابوا له سحرة، جابوا له ايه؟ شعراء. كلام، راحوا جابوا كلام مقابل يحكي قصص مقابل. شاهد هنا ان له الحديث يبقى بياخد معنى من اثنين، اما اغاني او قصص مش حقيقيه اساطير. اما الاغاني تغذي فكرك ومشاعرك وتركز، الاغاني غالبا على المشاعر، اغاني تركز على المشاعر، والروايات غالبا بتغير في افكارك ومبادئك وانت لا تشعر. يبقى له الحديث الذي يغير مشاعرك او يغير افكارك بعيدا عن مقاصد الوحي. ثاني ملخص معنى له الحديث، اي شيء يزاحم الوحي في مقاصده هو من له الحديث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الوحي ده نزل لمقاصد، نزل لاغراض، انه هدى للناس. هذا الوحي نزل لتعبيد الناس لله، نزل لتحكيم شريعه الله، هذا الوحي نزل لمقاصد معينه مذكوره في القران. اي كلام يزاحم يزق الوحي ويحط جواك معاني تانيه ده له حديث، مهما كان قيمته، مهما كان جاي من مفكر وجاي من فيلسوف، هو له حديث. له حديث تضيع وقت، تضيع عمر، انك بتضيع عمرك. عايزك يعني تستحضر المعنى ده، بما ان انت مؤمن ومؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء. ركز في المقدمات دي، الله يعلم كل شيء، الله خلق كل شيء، الله خلق عقول العباد وخلق نفوس العباد وخلق دقائق لاشياء عظيمه. خلاص متفقين في المقدمه دي؟ طيب ثانيا، الله تكلم بهذا الكلام اللي هو القران ليكون وحيا لعموم الناس الى يوم القيامه، ان الناس تقبل على هذا الكلام هدى للمتقين، من اراد الهدى فليقبل على الوحي. وهذا الكلام اللي هو كلام الله في القران الوحي رساله الله الى اهل الارض الخاتمه الى يوم القيامه. دي مقدمه رقم 2. ثلاثه، الله سبحانه وتعالى حينما تكلم بهذا الكلام يعلم يقينا كل ما تكلم به اهل الارض وكل ما سيتكلم به اهل الارض، يعلم ما كتب وما سيكتب الى يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما كتبه المفكرون والفلاسفه وما سيكتب الى يوم القيامه، كل ما كتب وكل ما سيكتب يعلمه الله سبحانه وتعالى. والقلم وما يسطرون، كل ما سطر من البشر او من الملائكه كالحفظه يعلمه الله سبحانه وتعالى. وبالرغم من ذلك اصطفى الله لنا هذا الكلام من دون كل كلام البشر وتكلم بهذا الكلام الله سبحانه وتعالى لنقبل على هذا الكلام ونترك ما سواه، ويكون هذا الكلام له الاولويه في حياتي. فحينما تبتعد عن هذا الكلام او تقرا كلام اخر لا يدعم هذا الكلام، وتقرا كلام اخر منكبا عليه تطلب منه الهدى، هل معنى كده ان احنا نرجل القران؟ لا طبعا، تستفيد من اي علوم، لكن انا قلت مقاصد القران ايه. يعني لو انت بتقرا كتاب فيزياء، هو القران مش كتاب فيزياء. لو انت بتقرا كتاب رياضه، كتاب احياء، هو القران مش ده. فانت تتلقى هذه العلوم من مصادرها، والحكمه ضاله المؤمن. لكن حينما ياتي كتاب يكلمك عن الله، يكلمك عن الهدى، عن الاخلاق، عن العبادات، عن المعاملات، لا، عن احكام بين الناس، احنا نرجع للوحي الاول. وما ساعد عليه الوحي وما دل اليه الوحي نقبله، وما رفضه الوحي نرفضه. فحينما يضيع الإنسان عمره في إقبال على كلام البشر ويبتعد على كلام الله، هو ينهو مهما كان قيمة الكلام اللي بيقرأه. شيء عجيب جدا أن هذا الكلام الذي تكلم به العليم الحكيم سبحانه وتعالى نعرض عنه ولا نقبل عليه ولا نتدارسه. شيء عجيب جدا، في حين أن ممكن إنسان منبهر أنه قرأ رواية مثلا كتبها إنسان مشرك بالله ولا تعطي أي معنى في الحياة، رواية عبثية، ويقبل عليها وفرحان بها جدا. أو أنه يقرأ مثلا فلسفة فلان اللي هي أصلا عبارة عن نوع من الخلط والتخبيط في الغيب، يقذفون بالغيب من مكان بعيد هو لا يعلم الغيب، ويتكلم في مناطق لا يتكلم فيها إلا الوحي، وشيء عجيب جدا يقبل عليها لا ناقدا لها بل متلقيا منها. ده أمر عجيب جدا، ده بيلهو. لذلك احنا قلنا هنا لهو الحديث اللي ورد اما اغاني اشياء تغير في مشاعرك، او روايات او قصص تغير في افكارك، ده اسمه لهو حديث. تبتلهو، تبتعد عن مقاصد الوحي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، النتيجه الطبيعيه انه هيضل وهيضل. ترك الوحي، ترك القران والاقبال على ما سواه، عدم جعل اولويه للوحي، عدم جعل اولويه للقران، بل حتى الكتب السابقة التي حرفت إن لم يقرأها الإنسان ناقدا لها ده بيضل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه لما رأى عمر بن الخطاب يمسك بصحيفة من التوراة والإنجيل غضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال متهوكون فيها ابن الخطاب، غضب منه صلى الله عليه وسلم. إن لم يقرأها ناقدا لها ويكون عنده الأسس اللي يعرف يتعامل فيها ويتعامل معها. إذن قال ربنا سبحانه وتعالى: من الناس من يشتري يدفع عمره وقته الثمين الغالي أو ماله في تضييع عمره في حديث يلهو به ويلهيه ليضل عن سبيل الله بغير علم، ثم إذا أقبل على آيات الله يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. آخر معنى أختم به، لما الإنسان بيغذي، يعني لو أنت مثلا كلت 10 سندوتشات فول وطعمية مثلا لا قدر الله يعني مثلا، خلاص وبطنك اتملت على الآخر وتحط قدامك كباب وكفتة وحمام، الناس الطبيعية غالبا مش هياكل، الناس الطبيعيين اللي مش مخبين معدة زيادة غالبا ايه هيقولك مش قادر. ليه؟ لان الجوف حصل جواه حاجة اسمها بنسميها المزاحمة، الفول والطعمية زاحمت واخدت مكان، لان انت ليك طاقة، انت ليك طاقة معينة، الجوف بتاعك له طاقة معينة بيملأ بها، فتيجي تاكل اكل تاني لا تستطيع، الا اجد له مسلكا مش قادر. خطورة انك تملى الجوف بقى اللي هو الروح اغاني، وانا حتى انا بتكلم على فكرة حتى في المباحات، حتى الاناشيد اللي من غير معازف، خطورة انك تملا مشاعرك وافكارك بكلام كتير بعيد عن الوحي، تيجي تتلقى الوحي في ثقل مش قادر تسمع، كأن في اذنيه وقرة مفيش مكان، يعني نفسك فيها مشاعر معينة، لما نفسك مشاعر الخوف والوجل والإقبال والافتقار كل ده خلاص تم إشغالها بأشياء تافهة. واحد بيحزن بعنف على قضية دنيوية ومشغول لأقصى قمة التفاهة على فريق غلب فريق، وبيبكي بقسوة عشان مش عارف إيه، خلاص مشاعره تيجي تكلمه في معنى ضخم في الواحد، طيب ماشي مفيش مكان، نفسه مفيش فيها مكان. ذلك من المعاني الرائعة اللي رويت عن ابن عباس ومجاهد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال لا يحدث نفسه بغير الوحي وغير القرآن. إزاي إنك تستطيع تقوم بعملية التفريغ النفسي لتلقي آيات الوحي، يكون عندك استعداد نفسي، مش وقت، مش تفرغ وقت لسماع القرآن ولقراءة القرآن، لا نفسيا تكون عندك استعداد تتلقى قول ثقيل معاني تقيلة، كلام ثقيل يغير حياتك. يعني انت لما تكون جعان حد يكلمك في موضوع مهم تقول له طب ايه بعد الاكل، محتاج تبقى فايق له، القول الثقيل ده محتاج تركيز. ذلك في الليل في الهدوء حينما ينام الناس وتهدأ التقلبات تقوم بالليل بالقرآن، تتلقى الوحي، ناشئة الليل أشد وطئا أقوى مقيلة، شرحناها في أول المزمل. فالشاهد إياك أن تضيع عمرك في لهو حديث. في ناس شغل نفسها بخلافات مش هيبني عليها أعمال، شغل نفسها بأحداث جارية مجريات مش هو لا يسهم فيها بشيء، شاغل نفسه بخلافات بين الناس وحضور أنه هو مشجع، شجع مرة فلان ومرة فلان وتعليق وخناقات وأعمار ضيعة، شاغل نفسه بروايات تافهة، شاغل نفسه بأغاني تحرك من مشاعره وتضيع عمره، شاغل نفسه بقراءات فكرية مش مستبندة من الوحي، شاغل ده لهو، كل ده لهو حديث، كل ده بيضيع عمرك. ذلك الصفحة المقابلة لقمان بيعلم ابنه من الأول الأولويات، أول حاجة لا تشرك بالله، رتب أولوياتك من وانت طفل كده، ترتب أولوياتك، الشرك ظلم عظيم، وبعد كده اللي لهم فضل عليك الوالدين بر الوالدين، وبعد كده أسئلة العقيدة، بل بعض المفسرين قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، ده مش لقمان هو اللي قال لابنه، ده ابنه سأله سؤال، كنت لسه في محاضرة قريبا شرحت الآية دي بالتفصيل، كلمت أيضا عن مجمل سورة لقمان، ابنه هو اللي سأله سؤال، قيل إما أنه سأله عن علم الله أو عن قدرة الله أو عن رزق الله، والإجابة بتختلف، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، قالوا في محذوف، إنها إن تكو يعني لو عملت إيه اللي تكو مثقال حبة من، هنا في محذوف، إيه هي اللي تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، إيه هي دي؟ قالوا إما المعصية، لو عملت معصية وكانت في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أو لو أراد الله أن يأتي بأحد أو بشيء يسأل عن قدرة الله يقول هل قدرة الله مطلقة؟ فأجابه لقمان أن قدرة الله مطلقة، أي شيء يكون في صخرة وفي السماء والأرض يأتي بالله. أو كان يسأله عن الرزق فقال السؤال عن العلم يورث المراقبة، والسؤال عن القدرة يورث المهابة، والسؤال عن الرزق يورث الطمأنينة، أيا كان رزقك في صخرة وفي السماء والأرض يأتي بها الله. هكذا يبنى الإنسان، تعلم الأخلاق والعبادات والأعمال، يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هكذا يكون الإنسان فعال، يكون إنسان مؤمن. ذلك قال لي بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى ملخص أنا عايز أقوله، لا تضيع عمرك في لهو حديث، لا تضيع عمرك في أحاديث فارغة لا تبنيك. خلي مصدر التلقي عندك الأول هو الوحي، خلي اللي يبني الأساسات عندك، اللي يبني الأسس والمعايير الأساسية والمبادئ والعقائد الأساسية اللي يبنيها عندك هو الوحي. الأساسات المبادئ دي تكون هي الوحي، فتحط التوحيد الأول، الدار الآخرة دي معاني، دي جبال عندك لا تتزعزع، دي جبال كده بداخلك بقلبك، عقائد ثابتة، وده من معاني العقيدة اللي معقودة على قلبك لا تنفك. يعني في واحد هذه العقيدة تفك مع أدنى شبهة، مع أدنى موقف، مع أدنى إشكال، لا خلي فيه يعني عقائد راسخة، جبال كده مكروم لتزول منه الجبال. بعض الأقوال من الصحابة سماهم الله بالجبال. فأن تكون هذه العقائد التي تتلقاها من الوحي، هذه الحكمة التي تتلقاها من الوحي تكون في الجبال. إزاي؟ إنك لا تنشغل بالهو الحديث. وإلا ما عايز أطلع بيه النهاردة إن الحكمة مصدرها من الوحي ومن الأعمال الصالحة، بالبذل تحديدا، بذل المال وبذل البدن، وإن الحكمة نتلقاها من الوحي، وإن في مصادر هي تكون لهو الحديث حتى لو عظمها الناس، حتى لو عظمها الناس هي مصادر التي تغير في مشاعرك أو التي تغير في أفكارك، ولا يكون مصدرها الوحي، هي إيه؟ لهو حديث. كل ما زاحم الوحي في مقاصده هو من لهو الحديث. فأي شيء هيغير في أفكارك في مشاعرك، أخيرا كما قلت احتياج الإنسان إلى كلام. مع مش معنى أن لحم الخنزير حرام أنه هو مش بيعطيك نوع من الغذاء، لكن الغذاء محرم. الأغاني كذلك، الأغاني تعطي نوع من الغذاء، هي فعلا بتغذي الروح، لكنها غذاء محرم، هي غذاء فاسد، لأنها بتزاحم ده مكان الوحي. فواحد طيب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في العيد لما سمع كان بيضربه بالدف، وسيدنا أبو بكر خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما حتى يعلم يهود أن في ديننا فسح. طب جميل، ده يوم العيد وضوابط معينة حتى يعلم يهود أننا في ديننا فسح، يقول لك أنا بعمل كده بروح عن نفسي. أيوه، هو ده كان بيروح عن نفسه في يوم العيد، في واحد ومروح طول عمره، يعني هو ما فيش يعني هو عايش في الفسحة، هو المفروض في جد وفي وقت. يعني واحد يقول لي أنت عايز حياتنا كلها تبقى جد؟ لا، طبيعي أن الإنسان في له مباح مطلوب للإنسان، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد العشاء مباح، سواء مع زوجته أو مع فرسه أو مع قوسه، حتى الرمي، حتى الله هنا الأمر اللي ممكن يؤدي إلى الجهاد. فشيء طبيعي أن الإنسان يجري ويلعب ويلعب كرة ويلهو، لكن في فرق أن دي حياته. يعني في واحد دي حياته، يعني دايما بتذكر قصة كان ليه أحد أقربائي أخدم بيها، أحد أقربائي كان والده ووالدته عايزين يعلموه استغلال الوقت، يقولوا كان يعني تانية حضانة أولى ابتدائي، فبيقولوا له إيه بيعلموه حط جدول إزاي تستغل الأجازة. فكتب هو السبت، مش فاكر مثلا السبت مثلا بلاي ستيشن، الحد كورة، الاثنين ريست. هو انت عملت ايه عشان تاخد ريست؟ يعني انت مثلا حفظت القرآن، ذاكرت حاجة، يعني ايه اللي انت عملته؟ انا تعبت بريح بقى. يعني فهو في ناس عايشة حياتها كده، يعني في ناس عايشة حياتها كل حياتها ما فيش فيها مكون الدين الرئيسي، القول الثقيل، احسن الحديث، احسن القصص، مش واخد حيز في حياتي، مش واخد حيز في مشاعري، مش واخد حيز في افكاري. اذا اياكم ان تنشغلوا بلا الحديث. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.